الثالثة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في حصاد الظهيرة وأستهله بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعزي ضحايا حادث انهيار مبنى في مدينة أبادان ويؤكد ضرورة معاقبة المقصرين. طهران تدعو إلى ضرورة اتحاد العالم من أجل التصدي للسياسة الإلحادية التي تنتهجها واشنطن. وآلاف الفلسطينيين يلبون نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى الشريف والمسجد الإبراهيمي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. عزى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي بن الخامنئي ضحايا حادث انهيار مبنى متروبول في مدينة أبادان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، مؤكدا مسؤولية جميع المسؤولين في البلاد بمعاقبة المقصرين والحيلولة دون تكرار ذلك في جميع مناطق البلاد. وقدم سماحته في بيان أصدره في هذا الصدد المواساة لذوي منكوبي الحادث، داعيا الباري تعالى بأن يمن عليهم بجميل الصبر ويمنحهم جزيل الأجر. يذكر أنه عقد أمس الخميس اجتماعا طارئا برعاية رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي للبت في موضوع انهيار مبنى متروبول المكون من 10 طوابق. وتم في الاجتماع الذي عقد بحضور الرئيس الإيراني قراءة بيان سماحة قائد الثورة الإسلامية حول الحادث. وصل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر صباح اليوم الجمعة مدينة أبادان لدراسة حادث انهيار مبنى متروبول والاطلاع على آخر أوضاع سير إغاثة المنكوبين. يذكر أن حادث انهيار مبنى متروبول في مدينة أبادان الذي وقع ظهر الاثنين الماضي أدى إلى مصرع 24 شخصا وإصابة نحو 37 آخرين حسب أحدث إحصائية صدرت من الجهات الصحية المعنية. وما زالت أعمال الإغاثة والإنقاذ مستمرة للعثور على ناجين محتملين أو انتشال جثث قتلى آخرين. دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني إلى ضرورة اتحاد العالم من أجل التصدي للسياسة الأحادية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية. ولدى اجتماعه بنظيره الروسي نيكولاي باتروشيف على هامش الاجتماع الرابع للأمن الإقليمي الذي يعقد اليوم في العاصمة الطاجيكية دوشنبة، شدد شمخاني على أهمية تبديل الحظر إلى فرصة من أجل تقوية الاقتصاد بين روسيا وإيران. كما اعتبر شمخاني أن تنمية التعاون في منظمة شنغهاي ووضع آليات للتبادل المالي والمصرفي من الخطوات المهمة لإحباط الحظر والعقوبات على الدول. استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويسري في طهران راعي المصالح الأمريكية في إيران وأبلغته احتجاجها الشديد على الضغوط التي تمارسها واشنطن لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية في المياه اليونانية وقرصنتها. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي التي تبذلها إيران من أجل الإفراج عن السفينة التي قامت السلطات اليونانية باحتجازها بضغوط أمريكية. واعتبرت الخارجية الإيرانية أن احتجاز شحنة النفط والسعي إلى سرقتها يتعارض مع القوانين الدولية وحرية التنقل والملاحة البحرية وكذلك التجارة الدولية، داعية إلى وجوب الإفراج عن السفينة وشحنة النفط الإيرانية. لبى آلاف المصلين نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل فجر اليوم، وذلك نصرة للمقدسات ورفضا لسياسات الاحتلال التهويدية. من جهة أخرى، تصدى مقاومون لقوات الاحتلال فجر اليوم في مخيم جنين، والتي انسحبت بعد مواجهات وإطلاق نار تجاههم دون تسجيل حالة اعتقال. كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 شبان مقدسيين عقب مداهمة منازلهم في مدينة القدس المحتلة، فيما أعلن جيش الاحتلال اعتقال فلسطينيين 2 بدعوى اجتياز السياج الحدودي المحاذي لجنوب قطاع غزة. وحول حملة الاعتقالات في الضفة الغربية من قبل الكيان الصهيوني، تابعوا هذا التقرير.
في مشهد أقل ما يقال أنه متوتر، وقد ينتقل إلى حالة الانفجار في أي لحظة، مع إصرار الاحتلال على السماح لمسيرة الأعلام الأحد المقبل، والتي سيكون مسرحها القدس المحتلة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات المداهمات في الضفة الغربية والقدس، أملا في منع ردات الفعل من الفلسطينيين على انتهاكاتها. خلال الساعات الماضية 25 فلسطينيا في ذمة الاعتقال، ما بين بلدتي سعير إلى الشمال الشرقي من مدينة الخليل ومدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. الاحتلال ادعى أن الاعتقالات تأتي لملاحقة المطلوبين لأجهزته الأمنية.
يريدون استنزاف طاقة الشعب الفلسطيني، يريدون إثبات حضورهم على قاعدة الردع يعني والخطوات الاستباقية، وجزء من هذه الاعتقالات يتم في إطار التطمينات التي تضخها المؤسسة السياسية والأمنية في المجتمع الإسرائيلي.
الاحتلال من خلال إجراءاته القمعية يحاول أن يمرر مسيرة الأعلام دون أن تتحول إلى معركة مفتوحة مع الفلسطينيين، لا سيما في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خاصة وأن هاتين المنطقتين تعتبران مناطق اشتباك مباشر مع الاحتلال. لكن المشهد المنتظر بكل القراءات لا يستطيع أحد تقديره بدقة. الاحتلال يحاول فرض موقفه بالقوة، لكن هذه القوة لم تعد الوحيدة في الأراضي الفلسطينية التي تقرر المستقبل.
طالبت القوى الوطنية والإسلامية في القدس إلى ضرورة تكثيف التواجد والحضور في ساحات وباحات المسجد الأقصى الأحد المقبل لصد اقتحامات المستوطنين وما يسمى مسيرة الأعلام في القدس المحتلة. كما دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة والحجز الواسع في فجر الأحد المقبل عبر شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه وأداء صلاة الضحى والثبات في كل ساحاته وأبوابه وأركانه المباركة دفاعا عنه وإفشالا لمخططات المستوطنين الصهاينة باقتحامه وتدنيسه وأداء طقوس استفزازية داخل باحاته. وحول تحذيرات المقاومة الفلسطينية على استفزازات الاحتلال في مسيرة الأعلام، نستمع لما يقوله القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح.
وضع بداية وطبيعة الصراع بيننا وبين هذا العدو المجرم، ليس له عندنا في فلسطين أي دافع ولا دليل ديني بوجوده على أرضنا، ونعتبر مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أرض فلسطين هي بمثابة الطابو لنا من الناحية الإسلامية والعقائدية. ومن الناحية القومية أيضا نعتبر أنهم ليس لهم عندنا أي شيء، خاصة وأن إبراهيم عليه السلام جاء من العراق. أما قضية وجود هؤلاء على أرضنا وروايتهم التي صاغوها هي بالمطلق هي مؤامرة غربية أحيكت بليل، وهذا الكيان هو مندوب للمجتمع الغربي وخاصة أمريكا ليضرب قلب الأمة وليسيطر على مقدراتها فقط لا غير. هذه نظرتنا لهذا الصراع، ونحن كشعب فلسطيني قبلنا هذا التحدي. بالنسبة لنا يعني يزداد سخونة وحرارة لانتظار يوم الأحد الفاصل. فإذا قام هذا المجرم بتنفيذ خرافته أو خزعبلاته بتسيير مسيرة الإعلام ودخول المسجد الأقصى، هذا يعني أن المعركة قد قامت وأن الحرب ستكون هذه المرة حربا ضروسا بيننا وبينهم. هم مصممون، وخاصة أن هذا الرئيس الوزراء الضعيف وحكومته الهشة ليس له أي خيار آخر سوى أن يقدم للجمهور الصهيوني شيئا جديدا بعد هذه الضربات التي تلقاها من المقاومة، سواء في الداخل هذه العمليات البطولية أو عملية الانتزاع الحرية في سجن جلبوع وصمود الأسرى المتواصل.
تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا: قوى عراقية وعربية تشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني. القوات التركية تقصف عددا من المواقع التابعة لمسلحي قسد في ريفي الرقة وحلب شمالي سوريا. ومظاهرات في مختلف شوارع العاصمة السودانية الخرطوم تطالب بعودة الحكم المدني. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. رحب الإطار التنسيقي بتصويت مجلس النواب العراقي أمس بالإجماع على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. كما أعرب حزب الدعوة الإسلامية عن بالغ شكره وتقديره لمجلس النواب العراقي بكافة نوابه وكتله على تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. بدوره دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للخروج إلى الشوارع احتفالا بالتصويت على قانون تجريم التطبيع، فيما هنأ رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإقرار القانون المذكور قائلا أن العراق أصبح سباقا في تعزيز الحق الفلسطيني. هذا وأكد حزب الله في بيان أن قرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع هو قرار تاريخي بمواجهة مسيرة التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية وموقفا صلبا داعما للشعب الفلسطيني. ومن جهتها ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصويت البرلمان العراقي بالإجماع القانون، ورأت أن تجريم التطبيع موقف يعكس أصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة. عبرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة السامية، كما يتناقض مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء الجسور والتطبيع في العلاقات مع الكيان الصهيوني. وأضاف البيان أن واشنطن ستستمر في كونها شريكا قويا وثابتا في دعم الاحتلال الإسرائيلي. حول ردود الأفعال بشأن قرار مجلس النواب العراقي بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني نستمع إلى الزميل محمد سعيد بن بغداد.
تلقت الأوساط السياسية الوطنية والإسلامية بالعراق والمنطقة بإيجابية قرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع إقامة أي شكل من أشكال العلاقات التجارية والأمنية والسياسية وتجريم كل من يتصل بالكيان وأي من مؤسساته وسفاراته. عربيا، ثمنت حركة حماس وحزب الله ورابطة برلمانيون من أجل القدس القانون العراقي، فيما أعربت أمريكا عن انزعاجها منه وقلقها من نتائجه. واعتبرت الخارجية الأمريكية القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو لمعاداة السامية في انحياز واضح ضد قضايا الشعوب العربية والإسلامية. وعبر حزب الله عن اعتزازه وتقديره للقرار التاريخي والهام الذي أصدره مجلس النواب العراقي والقاضي بتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني. واعتبر حزب الله القرار خطوة كبيرة ورئيسية في مواجهة مسيرة التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية وموقفا صلبا داعما للشعب الفلسطيني ومقاومته البطولية في مواجهة العدوان والإرهاب الصهيوني. فيما ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصويت البرلمان العراقي بالإجماع على القانون، ورأت أن تجريم التطبيع موقف يعكس أصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. ودعت حماس البرلمانات العربية والإسلامية كافة إلى الاقتداء بهذا القرار المشرف الذي يمثل دعما كبيرا للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي يعد وجوده تهديدا لأمن ومصالح الأمة. من جهتها رحبت رابطة برلمانيون لأجل القدس بإقرار مجلس النواب قانون حظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وعدته بأنه يعكس المواقف الحقيقية للشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم من القضية الفلسطينية. ودعت الرابطة البرلمانات والبرلمانيين لاتخاذ خطوات مماثلة لمعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والقوانين الإنسانية. عراقيا أعرب حزب الدعوة الإسلامية عن شكره وتقديره لمجلس النواب ولكافة النواب الشجعان الذين عملوا على إعداد القانون وصوتوا عليه لتحقيق مصلحة وطنية وإسلامية عليا في تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني، فيما شكر السيد الصدر مجلس النواب على هذا القانون. بنفس السياق اعتبر هذا العامل رئيس كتلة الفتح ومنظمة بدر أن القانون جعل العراق سباقا في الدفاع عن تعزيز الحق الفلسطيني، مهنئا الشعب العراقي وأعضاء مجلس النواب بهذا الإنجاز الذي وصفه بالكبير. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
قصفت القوات التركية والمجموعات المسلحة الموالية لها عدد من المواقع التابعة لمسلحي قسد في ريفي الرقة وحلب شمال سوريا. من جهة أخرى، أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي 50 شاحنة تحمل مواد لوجستية وذخائر عسكرية عبر معبر الوليد على الحدود مع العراق لدعم قواعدها العسكرية في منطقة الجزيرة السورية. إلى ذلك، افتتحت السلطات السورية مركز تسوية بمدينة حلب، وذلك استجابة لرغبة الأهالي بهدف إفساح المجال لانضمام جميع الراغبين بتسوية أوضاعهم وفق بنود الاتفاقات التي طرحتها الدولة السورية. وإلى السودان، حيث جابت مظاهرات مختلفة شوارع العاصمة السودانية الخرطوم التي تطالب بعودة الحكم المدني، فيما عملت قوات الشرطة على قمعها. وتمكن المتظاهرون من مباغتة قوات الشرطة بفصل تجمعاتهم إلى عدة مظاهرات بهدف منع قمعها، حيث انفصلت جموع المتظاهرين في منطقة جاكسون غرب الخرطوم إلى مظاهرتين صارت كل منهما في اتجاه مختلف نحو القصر الرئاسي. وقمعت أجهزة الشرطة تجمعات للمتظاهرين في منطقة بحري شمال الخرطوم مستخدمة عبوات الغاز المسيل للدموع، فيما أغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة. وحول احتجاجات في السودان رفض الانقلاب، نستمع لهذا التقرير.
يقول فولكر رئيس بعثة اليونيتامس التابعة للأمم المتحدة في السودان في تقريره لمجلس الأمن حول الأوضاع في السودان إن وتيرة العنف قد خفت في الوقت الذي يستمر فيه مسلسل القتل تجاه المتظاهرين من قبل العسكر لسبعة أشهر متواصلة في العاصمة الخرطوم. ولم يتطرق فولكر لضرورة التحقيق الشفاف في قتل المئات من المدنيين في دارفور غربي السودان، إحاطة تتماشى مع ذات المواقف الغربية التي تقودها أمريكا للضغط على المدنيين ليقبلوا الحوار والشراكة مع العسكر وميليشياتي حسب المراقبين، وهو ما يرفضه الشعب السوداني.
في كل الأحوال نحن مسيرتنا مستمرة والثورة مستمرة إلى أن تتحقق غاياتها نحو الحرية والسلام والعدالة. ما زلت أكرر إنه إرادة الشعوب أقوى من كل الجيوش والثورة مستمرة.
بنقول البرهان يا أخي كفاية يتنحى خلاص، لأنه نحن ما حنهدى إلا تسلم مدنية.
إذن لم تتغير مواقف الشارع السوداني تجاه مطالبه بإزاحة العسكر عن سدة الحكم رغم تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية، في إصرار على فرض الحكم المدني دون مساومات أو مبادرات.
ما في عسكر تاني بيحكم السودان ولا طريقة الانتخابات ذاتها ما تجي عن طريقهم، لأنه لو جات أنا بشوف هذه مشكلة أكبر ما عملنا حاجة، هيجيبوا زول عن طريقهم ويكون حماية بالنسبة لهم.
أنا قاوم لا نساوي، ما في مساومة، ما في حوار، ما في تفاوض، لا شرعية.
كعادتي استنفر العسكر قواتي ضد المتظاهرين في مليونية 26 من مايو في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من ولايات السودان، مستخدما الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، واستقر وفر مع المتظاهرين ما أدى لسقوط المئات من الضحايا.
قال المبعوث الأممي الخاص لأفغانستان ريتشارد بينيت إن أفغانستان تواجه تحديات متعددة تترك تأثيرات قوية على حياة الناس، مضيفا بأنها تعاني مشاكل متزايدة في السياسة والأمن والاقتصاد والحقوق العامة، ما يضعها أمام مفترق طرق مصيري. وركز بينيت على الاعتداءات الممنهجة ضد الأقليات وعدها جرائم ضد الإنسانية، كما انتقد منع الفتيات من مواصلة التعليم، وهو ما أكدت حكومة طالبان بأنه يجري معالجتها. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
أفغانستان تواجه تحديات متعددة تترك تأثيرات قوية على حياة الناس، هذا ما خلص إليه ريتشارد بينيت المبعوث الأممي الخاص إلى أفغانستان في ختام زيارته إلى بلد، يقول الرجل بأنها تعاني مشاكل متزايدة في السياسة والأمن والاقتصاد والحقوق العامة، ما يضعها أمام مفترق طرق مصيري.
طالبان على مفترق طرق، إما أن تتجه بالبلاد نحو الأمان والاستقرار وأن يتمتع الأفغان بالحرية وحقوق الإنسان، أو أن تزداد القيود الموجودة حاليا.
بينيت ركز على الاعتداءات الممنهجة ضد الأقليات وعدها جرائم ضد الإنسانية، كما انتقد منع الفتيات من مواصلة التعليم، وهو ما أكدت حكومة طالبان بأنه يجري معالجتها.
العمل جار لعودة البنات فوق الصف السادس إلى دراساتهم، وفيما يخص تقارير حقوق الإنسان التي ستكتب عن أفغانستان يجب أن يتم نقل الوضع الحقيقي وما يتم مشاهدته عينيا، وأن يتم احترام الثقافة الإسلامية للأفغان.
التركيز الدولي على حقوق الإنسان يقابله دعوات أفغانية تحث المنظمة الأممية على فتح ملفات أخرى تهم الشارع الأفغاني.
إذا كان الغرب والأمم المتحدة تهم الأمم المتحدة الحالة الإنسانية، كان الأمم المتحدة أن تضغط على أمريكا التي تحبس أموال الشعب الأفغاني، ما يقارب 10 مليارات من الدولار من أموال الشعب الأفغاني محبوسة عند أمريكا، التي يعني هذه العملية التي نعتبرها إرهابا اقتصاديا أمريكيا على أفغانستان بالكامل.
ومن المقرر أن يرفع المبعوث الأممي تقريرا عن الوضع في أفغانستان إلى مجلس الأمن الدولي فور عودته من كابل.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إصابة قذائف الصاروخية والمدفعية 62 موقع قيادة أوكرانية وأكثر من 400 مناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية و47 موقعا للمدفعية و3 مستودعات أوكرانية. من جهة أخرى، أبطلت وزارة الطوارئ الروسية مفعول حوالي 24,000 وحدة من المتفجرات والألغام التي خلفها المسلحون الأوكرانيون بعد مسح أكثر من 150 هكتارا من الأراضي في دونباس. وأخيرا، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن الغرب أعلن حربا شاملة على العالم الروسي كله، وهو لا يخفي ذلك، مشيرا إلى أن ذلك بلغ حد العبثية. لافروف وفي جلسة مجلس رؤساء المناطق الروسية لدى وزارة الخارجية الروسية حذر من أن الوضع الحالي مع إلغاء الغرب لروسيا سيبقى لفترة طويلة، لافتا إلى أن الغرب لا يتخلى عن محاولاته إثارة الشجار بين شعوب الاتحاد السوفيتي السابق، وذلك باستخدام تفسيرات مغرضة ومغلوطة للتاريخ. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعازي ضحايا حادث انهيار مبنى في مدينة أبادان ويؤكد ضرورة معاقبة المقصرين. طهران تدعو إلى ضرورة اتحاد العالم من أجل التصدي للسياسة الأحادية التي تنتهجها واشنطن. وألاف الفلسطينيين يلبون نداء الفتح العظيم في المسجد الأقصى الشريف والمسجد الإبراهيمي. ألتقيكم عند الساعة القادمة مع موجز لأهم الأنباء، في أمان الله.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: الصادق للسنة المحمدية. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، الإمام الصادق عليه السلام قمة سامقة من قمم المعرفة والهداية والتهذيب والسياسة الحقة، وكانت حياته عليه السلام إشعاعا لا ينقطع، ولم ينقطع عطاؤه حتى بعد استشهاده، وكانت مدرسته ولا زالت تربي العلماء وتنتج المعرفة المبنية على الاستنتاج المنطقي السليم والحكمة المحمدية والروح القرآني.
هذه طائفة من الرقاع بعثها إليك جعفر بن محمد الصادق، يطلب فيها قضاء حوائج بعض من سماهم ممن تعرضوا للظلم.
انظر فيها يا ربيع واقضي حوائج هؤلاء. لقد أمرت بأن يجلب جعفر بن محمد إلينا
يا أمير المؤمنين. في المرة السابقة قد هممت بأمر عظيم، فلما وقعت عيناك عليه وعيناه عليك زال ذلك، فما سر ذلك وأنت الخليفة؟
هذا الأمر هو الذي حيرني، هو الذي جعلني في حيرة من أمري.
ولكن هذه المرة ماذا تريد منه؟
أريد أن أطيب خاطره، كما أطلب منك أن ترافقه إلى مدينة جده إن اختاره وذلك يا ربي.
سمعا وطاعة يا أمير.
اسمع يا ربيع، إبعاده من هنا خير لنا.
ولما استقدمته من المدينة إلى بغداد يا سيدي؟
كنا نتصور يا ربيع أن جعفر الصادق له يد في ثورات العلويين ضدنا.
أولا زال يطاردك الشك من الصادق يا أمير المؤمنين؟
أنت تعرف المنصور يشك حتى بنفسه، لذلك أخشى أن يكون الصادق قد ساعد دعوة محمد ذي النفس الزكية.
ولكننا لم نعثر على أي شيء يؤيد هذه الظنون يا سيدي.
نعم، كأني مقتنع بعدم مساعدته لحركة ذي النفس الزكية.
والآن يعاودك الشك من جديد بذلك يا أمير.
وهو كذلك، لكنهم لا يؤتمنون.
لكنني متأكد من براءته من هذا الأمر.
الويل لك يا ربيع، الويل لهذا الرجل. إنني أخشى من كل كلمة يقولها ومن كل حديث يحدث به الناس عن جده رسول الله.
مولاي الأمير، لقد جيء بأبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق.
يا ربيع، خيره بالذهاب إلى حرم جده أو البقاء هنا ثم ننظر في أمره. اذهب.
أمرك يا مولاي.
ويل لهذا الرجل، وجوده حيا يهدد سلطاننا.
القول ما قلت يا مولاي.
يا ربيع، أيها الوزير.
من؟ أبو شاكر الديصاني؟
الوزير في المدينة ولا يعلم بأحوال أهلها؟ ما هكذا الظن بك يا ربيع، وأنت وزير منصور بني العباس؟
رافقت ابن محمد جعفر الصادق، وغدا أتهيأ للعودة إلى بغداد، فما وراءك أيها الزنديق؟
حسنا، سأقص عليك حكايتي مع أبي عبد الله جعفر الصادق.
حسنا، هلم بنا إلى دار الولاية وهناك نتحدث.
هيا إذا. يا مسرور.
نعم سيدي.
ارفع مائدة الطعام وهات بعصير الرمان لعل الوزير يحبذ ذلك. هاتي
هذا العصير يا مولاي.
هذا من لطفك يا أبا شاكر. حسنا، وما حكايتك مع أبي عبد الله الصادق؟
تعال نتمشى قليلا. أين العصير يا بسرور؟
هذا هو العصير يا مولاي.
حسنا، ضع هناك، ضع هناك، هناك، هناك.
طيب،
هل أنت مستعد لسماع الحديث يا ربيع؟
نعم.
إذن اسمعني جيدا. ذهبت إليه وقلت له: إنك يا أبا عبد الله لأحد النجوم الزواهر، وكان آباؤك بدورا بواهر، وأمهاتك عقيلات طواهر، وعنصرك من أكرم العناصر.
حقا ما وصفت يا أبا شاكر، ولكن ماذا كان هدفك من وراء هذا التملق يا خبيث؟
لقد أردت أن أفحمه وأحظى بجائزة الخليفة. قلت له: يا أبا عبد الله، إذا ذكر العلماء فعليك تثنى الخناصر. خبرنا أيها البحر الزاخر، ما الدليل على حدوث العالم؟
وبما أجابك يا ديصاني؟
تبسم وهو يقول: هل رأيت بيضة يا أبا شاكر؟ فإنها من أقرب الدليل ما أظهره لك على حدوث العالم. قلت له: وكيف؟ قال: البيضة هي حصن ملموم داخله غشاء رقيق، يطيف فيه كالفضة السائلة والذهبة المائعة، أتشك في ذلك يا أبا شاكر؟
لا شك في ذلك.
أجل، قلت له مثل قولك، لا شك في ذلك يا أبا عبد الله. ثم ناولني بيضة وهو يقول: ينفلق هذا الحصن عن صورة كالطاووس، أدخله شيء غير ما عرفت؟ أجبته: لا يا ابن رسول الله. فقال: هذا الدليل على حدوث العالم.
لكن مذهبكم لا يقبل مثل هذا الدليل.
قلت له: يا أبا عبد الله، دللت فأوضحت، وقلت فأحسنت، وذكرت فأوجزت، وقد علمت أن لا نقبل ذلك.
لا بد أن يكون جوابه مقنعا.
التفت إلي وقال: هذا مذهب الزنادقة يا أبا شاكر. فقلت له: نحن لا نقبل إلا ما أدركنا بأبصارنا، أو سمعناه بآذاننا، أو ذقناه بأفواهنا، أو شممناه بأنوفنا، أو لمسناه ببشرتنا. فقال: إن مذهبكم لا يؤمن إلا بالحواس الخمس، وهي لا تنفع في الاستنباط إلا بدليل، كما لا تقطع الظلمة المصباح.
لله درك يا جعفر، لله درك.
فقلت له وبكل حماس ولهفة ومودة: أردت أن أخفي بها فشلي في إفحامه. لله درك يا ابن الباقر، لله أبوك. فقال: أقصد يا أبا شاكر أن الحواس بغير عقل لا توصل إلى معرفة الغائبات. فلم أجد بدا من أن أقول له: والله أنتم الدليل لمن ضاع عليه السبيل.
من الطارق؟
أنا أبو محمد، افتحي الباب يا سكينة. السلام عليك.
وعليك السلام، عهدي بك ألا تتأخر في مثل هذا الوقت من الليل.
بعد انتهاء حلقة درسه قال لنا إمامنا الصادق روحي فداه: انشروا العلم يرحمكم الله، فعلمنا غابر مزبور، ونكت في القلوب، ونقر في الأسماع، وإن عندنا الجامعة فيها ما يحتاج الناس إليه.
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أطال الله بقاءك وجعلنا نرتوي من نمير علومك الجمة التي تبهر العقول. اجلس يا أبا علي، اجلس لأصب الماء على يديك كي تتعشى.
تعشينا مع الإمام، فقد دعانا إلى أن نأكل معه. الله، كم كان طعامه هنيئا ومتواضعا في آن واحد.
وهل سألته عن معنى كلامه يا أبا علي؟
أجل، سألته فقال عليه السلام: اعلموا، أما الغابر فالعلم بما يكون، وأما المزبور فالعلم بما كان، وأما نكت في القلوب فهو الإلهام، وأما النقر في الأسماع فهو حديث الملائكة، نسمع كلامهم ولا نرى أشخاصهم.
فديتكم يا آل بيت رسول الله.
ثم سألته عن الجفر الأبيض فقال: وأما الجفر الأبيض فهو وعاء فيه توراة موسى عليه السلام وإنجيل عيسى عليه السلام وزبور داود عليه السلام وكتب الله تعالى الأولى. وعن الجامعة يقول الإمام أبو عبد الله الصادق: روحي فداه. أما الجامعة فكتاب أملاه جدنا رسول الله وخطه سيد الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام بيده، وفيه جميع ما يحتاج الناس إليه، حتى أن فيه أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة.
وهل دونت هذا يا أبا علي؟
نعم يا سكينة، وإني لمسرور بكلامه هذا أشد من سروري بشرب الرحيق.
عذرا أيها الأمير، لا تغضب، فقد حطمت الأواني والتحف يا مولاي.
يا ربيع.
نعم.
أنا أبو جعفر المنصور. عجبا والله عجبا، أقف عاجزا عن موقف الصادق هذا.
هدئ من روعك يا أمير، هدئ، فكل التقارير والمعلومات لم تثبت إدانته.
هذا هو الأمر الذي يحيرني، هذا هو الأمر الذي يجعلني عاجزاً أمامه.
ما العمل إذن يا أمير؟
هذا الصادق هو الشجن المعترض في حلوق السلاطين، لا ينفع نفيه ولا يجوز قتله.
إذن دعه وشأنه.
تباً لك يا ربيع، تباً. وكيف أتركه يعمل ما يحل له؟ لا لا أبداً أبدا.
أنت الأمير والأمر أمرك يا مولاي، افعل به ما تشاء وأرح نفسك من هذا القلق يا مولاي.
أنا يا ربيع طيلة ليلي في أرق ونهاري ألم لا يحتمل، إنني أبصر طول الليل من حولي دما، وأخشى حتى من حراس قصري أجمعين.
إن هذا العرش يا مولاي لابد أن يزق بالدماء وإلا لم يستقر.
زحفت إلى العرش وتسلقته وجلست عليه.
يا سيدي حاول أن تتمالك نفسك.
وكيف يا ربيع، وكيف وجود الصادق وثورات العلويين؟ سيمسي الليل، سيمسي الليل في أذنيك ويلا وثبورا، وستغدو نسمة الصبح هجيرا، أنت ذا على عرش من دماء فستغدو في عراء. فتحت أفواها فيه القبور ومشى الأموات حولك، ومشى الأموات حولك. لا لا أبدا، أعلم أن أنا هنا، كل شيء يطفح منه الدم. التفت أيها المنصور، إن الدم المسفوك غطى مرفقك، هو ذا حولك كالطوفان قد أخذ قصرك. فلماذا هذا الخوف؟ نعم، ما جلست لسنا فوق هذا العرش إلا بالدماء. لابد أن أتخلص منك يا جعفر بن محمد في هذا الوقت، ولتغرق العروش بالدماء. لابد أن أتخلص منك يا جعفر ابن محمد في هذا الوقت، ولتغرق العروش بالدماء. ولتغرق العروش بالدماء.
وهكذا رحل الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام شاهدا وشهيدا، واضعا بين أيدي الأحفاد السنة المحمدية النقية، واضعا قاعدة للسلوك الأخلاقي والإنساني في ثقافة المسلمين.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، مصطفى محمود، بلال البحراني، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
شهادة الإمام الصادق عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمر علينا في 25 من شهر شوال ذكرى عزيزة، ذكرى شهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام. نعزيكم أيها الأخوة والأخوات بهذه المناسبة الأليمة ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء بوفاة هذا الإمام العظيم أستاذ زعماء المذاهب الإسلامية وواضع أسس الفقه الإسلامي، وإليه ينسب مذهب أهل البيت الأطهار فيقال المذهب الجعفري. ثلاثة عشر قرنا مرت على وفاة هذا الإمام العظيم، ومع ذلك فإن ذكراه حي في النفوس، لأن روحه خالدة أبد الدهر. لم يمت الإمام، بل ازداد حياة ونشورا بما غرس من غراس العلم والفقه والحديث، وبما نشر من معارف وآداب وأمثال وحكم ونصائح وأحاديث تنفع البشرية جمعاء. الإمام الصادق عاش حياة حبلى بالعطاء العلمي الغزير في القرن الثاني الهجري، ورغم المسافة الزمنية الهائلة بين العصر الحديث وذلك الزمن الذي عاش فيه الإمام، فإن هناك نقاط اتفاق واختلاف بين العصرين. عصر الإمام بدأ في زمن شهد فيه العالم الإسلامي ثورة علمية، ففي عصره ظهر فلاسفة وعلماء وترجمت كتب الإغريق واليونان، وانفتح العالم الإسلامي على ثقافة الهند والصين، وجاءت نظريات مدرسة الإسكندرية وترجمت علوم الكلدان، ونتيجة للحرية الفكرية والعقائدية التي عرفتها العصور الإسلامية فقد جاءت موجة الإلحاد والكفر، وبدأت تحاول الانتشار بسرعة في تلك الفترة الحرجة من التاريخ. أيها الأخوة والأخوات، أوقف الإمام الصادق عليه السلام حياته كلها للوقوف في وجه هذا الطوفان الفكري، إذ أرسى دعائم الإسلام وحاور العلماء والأطباء والفلاسفة حوارا علميا، وعلم تلاميذه طريقة الحوار وآدابه. كان الإمام الصادق يحاور العلماء والأطباء والفلاسفة حسب المنهج العلمي، ويتكلم معهم بلغتهم التي يفهمونها، ويرد عليهم حسب تخصصاتهم، فيكلم الطبيب الحاذق بلغة الطب، والفيلسوف بالفلسفة، وكل عالم يحاوره بلسانه وبمنطق علمه، أي إنه يكلم العلماء باللغة الحديثة العصرية التي يفهمونها، ولا يحاورهم بالطريقة الغيبية التي لا يؤمنون بها. لقد واجه العلماء بلغة العصر التي يفهمها الصغير والكبير والعالم والجاهل، حتى كان كبار العلماء والفلاسفة يقرون بفضله وعلمه، وكثير منهم أسلموا بعد أن كانوا زنادقة يجادلون بغير علم ويضلون الناس. الإمام الصادق يقف شامخا في قمة الفقه الإسلامي، وخصوصا فقه أهل البيت الأطهار، والمسلمون في العالم يستفيدون اليوم من كنوزه في الشريعة والقانون. الإمام الصادق عزيز المستمع هو الإمام الوحيد من أهل البيت الذي أتيحت له فرصة إرساء دعائم الفقه والحديث وسائر العلوم والمعارف، فكانت حياته كلها جامعة تبث العلم وتنشر الأدب وتحاور أهل الأديان. الإمام الصادق هو الإمام الوحيد في التاريخ الإسلامي والعالم الوحيد في تاريخ العالم الذي قامت على أسس مبادئه الدينية والفقهية والاجتماعية والاقتصادية دول عظمى، منها الدولة الفاطمية وهي أكبر دولة في مصر عرفها التاريخ منذ عهد الفراعنة، إذ امتد سلطانها من المحيط الأطلسي إلى قناة السويس، والعالم كله مدين لها بإنشاء الجامع الأزهر، أقدم جامعة إسلامية درس فيها فقه أهل البيت، فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام منذ أكثر من 1000 عام، وإلى اليوم يدرس فيه الفقه الجعفري إضافة إلى فقه المذاهب الأربعة الحنفي والحنبلي والمالكي والشافعي. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى هذه الحلقة التي كانت في ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام، فسلام عليه يوم عاش ويوم يبعث حيا.
تخجل مأجور أخوان اللي في الخارج تفضل مأجور إن شاء الله.
وائما يا الموالي قوم حزنك جديد، ما تم احسانك إلا شيد، يا الموالي قوم حزنك جديد، ما تمحسنك إلا شيد، شارك الكاظم مصيبة والد وياي، شارك الكاظم مصيبة بابو بالله تمحل بابو بالله تمحل، خلي عينك ما دمع في دمو على الصادق ويا على الصديق ارتدي سود الهدو، يوم فقدت يتامك كل العلوم، يوم فقدت يتامك يوم ما يصعب يا المحب تفصيله يوم ما يصعب يا المحب